ليس في هذا الكون صدفة ولا في مساره عبث، كل حركة محسوبة وكل سقوط أو نهوض له قانون. هنا سنن إلهية تحكم الكون وتبني الأمم وترفع من يفهمها وتقصي من يعاندها. كيف نقرأ الحياة بميزان القرآن وثقافة القرآن؟ كيف نفهم ما يجري حولنا لا كأحداث عابرة بل كقوانين ربانية ماضية ولا تحابي أحدا؟ السنن الإلهية من خلال المشروع القرآني نستعيد البصيرة ونفهم السنن ونعرف موقعنا من حركة التاريخ والكون. هنا وحصرياً عبر منبر المجاهدين نقدم لكم الوعي بمختلف الطرق لنزداد معاً إيماناً. مرحباً بكم في منبر الوعي ومن خلال برنامجكم اليومي السنن الإلهية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة مستمعين الأكارم، أهلا بكم في برنامجكم اليومي سنن الله. نتوقف اليوم عند سنة إلهية تمس صميم حركة التاريخ والقيادة والهداية، وهي سنة الله في الاصطفاء. فمن الحقائق الكبرى التي أعلنها الإسلام بوضوح منذ لحظة نزول الوحي أن جميع البشر خلقهم الله من أصل واحد وكرمهم بالتساوي في الإنسانية وسوى بينهم في الحقوق والواجبات، وجعل معيار التفاضل الوحيد هو التقوى للعرق ولا النسب ولا المال. وفي هذا السياق تتجلى سنة الله في الاصطفاء الإلهي التي تميز من ينهض بالتكليف الرباني. يتجلى هذا بوضوح في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين اجتاز اختبارات صعبة ومواقف عظيمة ثبت فيها على طاعة الله فاستحق الإمامة. قال الله تعالى في سورة البقرة:
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
قال الله سبحانه في كتابه الحكيم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ويقول سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ويقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ويقول جل في علاه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. مستمعينا الكرام، نجد أن سنة الله في الاصطفاء كما في الآيات الكريمة تعني أن الله يختار ويجتبي صفوة الخلق من الملائكة والبشر ليكونوا رسلا وحملة رسالته، فهم الأكمل والأزكى والأجدر بالوحي والتبليغ على المستوى الأخلاقي والتربوي. وهذا الاختيار مبني على علمه وحكمته المطلقة بأنه سميع بصير يحيط بكل شيء. فمنهم من يختار للعظمة كما اصطفى جبريل من الملائكة، ومن البشر الأنبياء كالخليل إبراهيم وآدم وموسى ومحمد عليهم السلام ونساء العالمين كمريم لتكون تلك الصفوة قدوة للناس. الاصطفاء ليس مقاما دنيويا يكتسب بالجاه أو المال، بل هو اختيار إلهي محض يقوم على حكمة الله البالغة وعلمه المطلق. فمسألة الاصطفاء والاختيار مسألة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى وتحظى بعناية إلهية خاصة. الله يصطفي من يشاء من خلقه لحمل أمانة خاصة كالرسالة أو النبوة أو الإمامة أو القيادة الربانية في مرحلة من مراحل الحياة. هذا الاصطفاء لا يكون جزافا، بل يكون لمن اتصف بالصفات التي تؤهله لهذا المقام، كالصدق والأمانة والحرص على هداية الناس والصبر والعلم والتقوى والاستعداد للتضحية. تأملوا معي أحبتي أينما كنتم نماذج الاصطفاء في القرآن الكريم. اصطفاء الأنبياء والرسل، قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفاء مريم عليه السلام، وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. اصطفاء بني إسرائيل وتفضيلهم على العالمين، قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. اصطفاء الأمة الإسلامية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا مقارنة بالأمم الأخرى في ذلك العصر وفي هذا العصر. والأمة اليوم بحاجة إلى فهم هذه السنة لفهم دورها التاريخي ولمعرفة من يجب أن تتبعه وتنصره. فالله قد يصطفي في كل جيل رجالا أو جماعات ليقودوا عملية التغيير والجهاد في سبيله وإقامة دين الله وقيادة الأمة، كما هو في زماننا الحاضر بقيادة السيد القائد يحفظه الله عبد الملك بدر الدين الحوثي، الذي يقود هذه الأمة إلى العلا ويطبق آيات الله على الواقع. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نعم، هي سنة إلهية، والله سبحانه هو الذي يصطفي ويختار. لذلك لابد من الارتباط بأعلام الهدى والتولي لهم ونصرتهم، فهم بالطبع من يضعهم الله أعلاما لأمته. وما رأيناه اليوم من ثبات وصمود للقوات المسلحة اليمنية ولليمن بشكل عام في وجه قوى الطاغوت والشر ممثلا بالعدو الأمريكي والإسرائيلي، ما هو إلا نتيجة للارتباط والتمسك بالمشروع القرآني والتولي لله ورسوله ولأعلام الهدى. أيها الأحبة، بالعودة إلى مشروع الشهيد القائد رضوان الله عليه، نجد أنه كان يؤمن بأن الله يصطفي من كل أمة من يقوم بالدعوة والجهاد وهداية الناس، وأنها مسؤولية وكرامة لا تدوم إلا باستقامة وقدوة في الالتزام والعمل والجدارة، مؤكدا على أن الاصطفاء سنة إلهية تخضع لعناية إلهية خاصة وباصطفاء إلهي، وأن الله هو الذي يختار ويؤهل، مشددا على أهمية ارتباط الأمة بأعلام الهدى لكي تهتدي في ميدان المواجهة. يقول رضوان الله عليه:
أنهم بحاجة إلى أن يكونوا حزب الله ويكونوا غالبون، لابد أن يرتبطوا بأعلام فالهداية. الهداية التي هي في واقع النفوس، فتطلب النفوس أن ترتد بعد إيمانها بأن توالي أعداءها، لا بد لها من ارتباط بأعلام تتولاهم، وتهتدي في ميدان المواجهة الآخرين، لا بد أن ترتبط بأولئك الأعلام الذين وضعهم الله سبحانه وتعالى ووضعهم رسوله صلى الله عليه وآله لنا من بعده، أن نرتبط بهم حتى نهتدي في ميدان المواجهة. ولهذا قال هنا: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهنا نعرف كطلاب علم ونعرف كمسلمين بصورة عامة أنه لا يمكن تتصور بأن تستضعفك أنت شخصيا أن ترسم لك منهجا وتسميه هداية من جهة نفسك وتنطبق عليه وتظن أنك ستهتدي إذا لم ترتبط بأعلام للهدى. لا بد من ارتباط بأعلام للهدى تتولاهم وتدوب في شخصياتهم. وهم بالطبع من يضعهم الله أعلام لأمته إنما يضعهم الكامرين، فربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، هو الذي يختار وليس لنا نحن أن نختار. هو الذي إذا آمنا بهذا المبدأ، مبدأ الكمال، فارتبطنا بالله الكامل الكمال المطلق، فارتبطنا برسوله الذي اصطفاه واختاره فأصبح كاملا، وارتبطنا على وصف فيخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، هو الذي يختار وليس لنا نحن أن نختار. هو الذي إذا آمنا بهذا المبدأ مبدأ الكمال فارتبطنا بالله الكامل الكمال المطلق، فارتبطنا برسوله الذي اصطفاه واختاره فأصبح كاملا، وارتبطنا على وصف هذا النهج بالكامل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي سيقدم لنا الكامل بدءا من علي عليه السلام. حتى مقاييس الكمال هي دقيقة جدا جدا، ليس حتى في صلاحيتي أنا أن أقول إذن الكمال هو كذا 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 إلى آخره، فيأتي آخر ويقول ماشي الكمال كذا هو كذا إلى آخره. نثق بالله ونثق برسوله ثم نمشي على ما يهدينا إليه، فالله سبحانه وتعالى هو من سيضع لأمته أعلاما يختارهم ويؤهلهم ليكونوا جديرين بهداية الأمة وجديرين بقيادتها.
مستمعينا الأكارم، إن قضية الاختيار والاصطفاء للأنبياء والرسل والهدى قضية يختص بها الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يصطفي من يشاء من عباده لمهمة عظيمة، وهو من يملك التصرف المطلق في اختيار من يشاء من خلقه ليكون هاديا وموجها، وأن هذا الاختيار يأتي بأوامر وتكاليف عظيمة يجب على من اصطفاهم الله العمل بها والقيام بها على أكمل وجه، وهذا الاصطفاء تكليف ومسؤولية قبل أن يكون تشريفا، وهو مرتبطا بالتقوى والاستعداد الروحي والعملي. مستمعينا الأكارم، لنتأمل في حياتنا، نسأل أنفسنا، هل ندرك فعلا نعمة اصطفائنا للإسلام؟ وهل نقوم بواجب هذا الاصطفاء؟ وهل نرى في من يصطفيهم الله لقيادة الأمة خيرا، خاصة بعدما لمسناه في الأحداث الأخيرة من انتصارات عظيمة على قوى الطغيان وأئمة الكفر؟ نعم، نحن نعتقد ونثق والوقائع تشهد أن أعلام الهدى والعلماء الربانيون يجسدون مظهرا من مظاهر سنة الاصطفاء، ومسؤوليتنا تجاههم تشمل التعرف عليهم وتوقيرهم واحترام مكانتهم العلمية والدعوية، والتعلم منهم ونصرتهم ودعم جهودهم الخيرة، والدعاء لهم بالثبات والتوفيق والاستفادة من علمهم ومعارفهم. وبهذا نكون قد جمعنا بين التأمل في سنة الله في الاصطفاء والعمل العملي في واقعنا تجاه من اختارهم الله لحمل رسالة الهدى، سعيا لأن نكون أمة مصطفى تعرف قدر نعمة الله وتعمل بمقتضى مسؤولياتها في نصرة الحق وأهله. وربك يخلق ما يشاء ويختار، فله الخلق وله الاختيار. هكذا نختتم حلقتنا اليوم عن سنة الله في الاصطفاء، سنة الاختيار الإلهي والحكمة البالغة. دمتم في عز أبدي خالد.
ليس في هذا الكون صدفة ولا في مساره عبث، كل حركة محسوبة وكل سقوط أو نهوض له قانون. هنا سنن إلهية تحكم الكون وتبني الأمم وترفع من يفهمها وتقصي من يعاندها. كيف نقرأ الحياة بميزان القرآن وثقافة القرآن؟ كيف نفهم ما يجري حولنا لا كأحداث عابرة بل كقوانين ربانية ماضية ولا تحابي أحدا؟ السنن الإلهية من خلال المشروع القرآني نستعيد البصيرة ونفهم السنن ونعرف موقعنا من حركة التاريخ والكون.